أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المحاضرة الرابعة لمادة القواعد الفقهية. طبعا سوف نبدأ من المقدمة الثالثة التي ستتحدث عن قواعد مصادر القواعد الفقهية، وكذلك أهمية دراسة القواعد الفقهية. طبعا مصادر القواعد الفقهية، أولا نبدأ بما يتعلق بالمصادر، ثم فيما بعد إن شاء الله نرى ما يتعلق بأهمية القواعد الفقهية. طب أولا مصادر القواعد الفقهية، المصادر التي استمد منها علم القواعد الفقهية متعددة، منها الكتاب القرآن الكريم الذي هو مصدر التشريع الأول وأكبر الوحيين، وقد أخذت منه قواعد كثيرة، منها آيات الكتاب التي جرت مجرى القواعد الفقهية نصا، على سبيل المثال: وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع قاعدة فقهية، وكذلك وحرم الربا قاعدة فقهية، وهي أيضا آية قرآنية كما بينا. فقد جمعت هذه الآية على وجازة لفظها أنواع البيوع، ما أحل منها وما حرم، على ما استثنية من البيوع، رأيتها. وكذلك قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، النهي عن الأكل، أن أكل المال بالباطل. هذه أيضا قاعدة شاملة لتحريم كل تعامل وتصرف يؤدي إلى أكل أموال الناس وإتلافها بالباطل من غير وجه مشروع يحله، كالسرقة أو الغضب أو الغصب أو الزنا والجهالة والضرر والغرر، فكل عقد باطل يعتبر نوعا من أنواع أكل أموال الناس بالباطل. هذه إشارة إلى القواعد التي هي نصوص قرآنية، يعني آيات قرآنية جرت مجرى القواعد بنصها. وهناك قواعد فقهية استنبطت من نصوص القرآن الكريم وهي كثيرة جدا، منها قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، وغير ذلك وغيرها من القواعد. ثم ثانيا المصدر الثاني السنة النبوية، وهي المصدر طبعا وهي المصدر الثالث الثاني السنة هي المصدر الثاني للتشريع، وهي مفصلة للقرآن الكريم، ولقد أعطي الرسول صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، لديه جوامع الكلم مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لديه جوامع الكلم، وكان صلى الله عليه وسلم ينطق بالحكمة القصيرة التي تخرج مخرج المثل، المخرج القائدة، وتكون قائدة كلية ومبدأ تشريعي عاما، ينطوي الأحكام الكثيرة والمسائل المتعددة والفروع المتكررة. طبعا فمن الأحاديث الشريفة التي نصها جرت مجرى القواعد الفقهية بنصها، منها قوله تعالى: إنما الأعمال بالنيات، فالحديث نفسه قاعدة فقهية، والدين النصيحة، وقوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، وقوله: الحلال بين، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وقوله أيضا: لا ضرر ولا ضرار، كلها قواعد، يعني كلها أحاديث نبوية جرت مجرى القواعد الفقهية بنصها. وهناك أيضا حديث آخر: المسلمون عند شروطهم، أو يعني على شروطهم. يعني هذه كلها قواعد يعني أحاديث نبوية جرت مجرى القواعد الفقهية بنصها. وهناك أيضا قواعد أخرى استنبطت من السنة النبوية مثل قاعدة الأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بشك وغيرها من القواعد التي استنبطت من القرآن الكريم. جيد، وهناك أدلة أخرى كثيرة يستخرج منها القواعد الفقهية، وهي الأدلة الشرعية الأخرى غير القرآن والسنة مثل الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المختلف فيها وغيرها من الأدلة التي هو مختلف فيها، لأن الأدلة المتفق فيها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. أيضا إذا هناك قواعد من الإجماع وهناك قواعد فقهية من القياس وهناك قواعد يعني فقهية أخذت من الأدلة الأخرى الواردة في يعني أصول الفقه، وهي يعني الأدلة المختلف فيها. الآن المؤلف سيعطينا مثال القواعد التي مصدرها الإجماع، قاعدة الاجتهاد مع النص، نص على إجماع العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاجتهاد ما أورد نص، وهي قاعدة فقهية أيضا. وقاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله، إجماع للعلماء لأنه لا ينقض الإسماء إجماع الاجتهاد باجتهاد مثله. ومن القواعد المستنبطة من القياس أيضا إنما يثبت الحكم بثبوت السبب، هي استخرجت عن طريق القياس. وكذلك أيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعي في جانب المدعى عليه إلا في القسامة، كلها قواعد فقهية أخذت من القياس. وقاعدة إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكنه. وقاعدة أيضا إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف في موجبهما غلبت الإشارة، هذه كلها قواعد أخذت من القياس. إذن هناك عدد كبير من القواعد أخذت من الإجماع وعدد كبير من القواعد أخذت من القياس، وليس هذا فحسب، بل هناك أدلة أخرى المختلف فيها استخرج منها قواعد فقهية. إذن نفس الأدلة الشرعية أو مصادر الأحكام نفسها هي أدلة يعني مصادر القواعد الفقهية. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية عبارة عن تلخيص الفقه في عبارات وجيزة. إذن فالملخص يكون يعني دليل الملخص منه هو دليل الملخص نفسه. جيد، الآن هناك أيضا إضافة إلى ذلك آثار الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة. هناك آثار من السلف الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وردت على ألسنتهم بعض من العبارات التي كانت نصها يعني قواعد فقهية. على سبيل المثال أخذ من القواعد المأثورة عن عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا قاعدة فقهية وقول من يعني روي عن عمر. وقول شريح بن الحارث الكندي من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، شريح الكندي التابع، وغيرها من الآثار للصحابة والتابعين التي أخذت منهم القواعد الفقهية كثيرة جدا. أقوال الأئمة الفقهاء المجتهدين، أيضا العلماء الأئمة الفقهاء المجتهدين العلماء الأعلام يعني أخذت من أقوالهم قواعد فقهية جرت مجرى القواعد يعني مجرى القواعد الفقهية. ومما يعني استنبطوه من الفروع يعني من أقوالهم المستنبطة من الفروع الفقهية، وهذا مما لا يخفى ما أخذه، حيث إن القواعد الفقهية من وضع الأعلام والأئمة، فهذا ليس خفي، لأن القواعد الفقهية هؤلاء الأئمة الفقهاء المجتهدون والأعلام هم الذين قاموا بوضع هذا الفن كما رأينا في تاريخ نشأة القواعد الفقهية. طبعا الفروع الفقهية نفس الأحكام الفقهية مصدر للقواعد الفقهية، سواء كانت الفروع منصوصة عليها أو مستنبطة بالنظر فيها بعد استقراء واستنباط المعاني الجامعة. فيعني يتتبع العلماء عن طريق الاستقراء يستقرئون الفروع الفقهية ليصلوا إلى وضع قاعدة فقهية جامعة بين عدد كبير من المسائل والفروع الفقهية. فمن أجل ذلك يقال إن علم القواعد الفقهية خلاصة وتلخيصا لعلم الفقه. ثم أيضا من مصادر يعني القواعد الفقهية اللغة العربية، إذ إن هذا العلم يصاغ قواعده باللغة العربية صياغة تجريدية محكمة وبليغة وبتعبير بليغ جامع ومانع، وهذا لا يكون إلا باللغة العربية. فمن هنا كانت اللغة العربية مصدر من مصادر القواعد الفقهية، بحيث تكون القاعدة الفقهية وجيزة اللفظ كثيرة المعاني، وبكلمتين أو ثلاثة أغلب القواعد الفقهية، إما كلمتين أو ثلاث كلمات يصعب جدا أن ترى القواعد الفقهية تحمل كلمات كثيرة، وإن رأيتها تحمل كلمات كثيرة فهناك صياغة لها أخرى أقصر من يعني تلك التي تحمل الكلمات الأخرى. يعني بهذه الكلمات الوجيزة القليلة يعني تنطوي على أحكام كثيرة لا تعد ولا تحصى، وغير ذلك من أوجه الاغتراف من اللغة العربية. هناك أوجه كثيرة اغترف أو أخذ يعني وصيغت به القواعد الفقهية. ثم من المصادر للقواعد الفقهية القواعد الأصولية. القواعد الأصولية مصدر من مصادر الفقه، فأكيد أن تكون القواعد الأصولية مصدر من مصادر القواعد الفقهية، وذلك لأن علم الأصول بواسطة قواعده يستخرج الفروع الفقهية، وهذه الأخيرة أي الفروع الفقهية تلخص وتجمع في القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية تلخيص للفروع الفقهية للأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية استخرجت بواسطة القواعد الفقهية. فقد بان بهذا البيان أن القواعد الأصولية مصدر للقواعد الفقهية. طبعا هذا بهذا يعني نكون قد بينا ما يتعلق ببيان يعني مصادر القواعد الفقهية، وهناك بيان أهمية القواعد الفقهية وفائدتها. يعني للقواعد الفقهية أهمية كثيرة، من ذلك هناك نقولات من العلماء في بيان أهمية القواعد الفقهية. نقرأ منها الإمام القرافي المالكي يقول في كتابه الفروق الفقهية، قال: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، ولكل قاعدة منها يعني لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى. إذن كل قاعدة يعني تحتوي على أحكام كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال: وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف فيها تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء. قال: ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجذرية، من جعل يستخرج الأحكام الفقهية بالمناسبات الجزئية يعني بالضوابط دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع، فلا بد من الاعتناء بالقواعد الفقهية الكلية وتناقضت عليه الفروع واختلفت وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى. إذن حفظ هو من درس الفقه سيحفظ عدد كبير من المسائل إذا ترك القواعد الفقهية، لكن في بطريقة القواعد الفقهية يحفظ يعني المسائل الكثيرة في عبارات وجيزة. قال: واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهى العمر ولم تقضي نفسه من طلب مناهى ومن ضبط الفقه بقواعده، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسبه. في هذا يبين أنه من عمد على دراسة الفقه وحفظ الجزئيات هو سينتهي عمره من دون أن يصل إلى الفقه، لكن عن طريق الفقه في وقت وجيز يعني القواعد الفقهية يصل إلى معرفة الفقه بكل سهولة. وكذلك يقول الإمام النووي في كتابه الأصول والضوابط، يقول: فهذه قواعد وضوابط وأصول مهمة ومقاصد مطلوبة يحتاج إليها طالب المذهب، بل طالب العلوم مطلقا، ليس طالب مذهب الفقه معين، ولا يستغني عن مثلها من أهل الفقه إلا المقتصرون على الرسوم، إلى يعني المسائل الفقهية فقط، على الرسوم، على المبادئ. والمقصود بها بالقواعد الفقهية بيان القواعد الجامعة والضوابط المضطردات وجمع المسائل المتشابهة والتمثيل بفروع مستخرجة من أصل أو مبنية عليه وحصر نفائس من الأحكام المتفرقة وبيان شروط كثير من الأصول المشهورات. ويقول يعني بدر الدين الزركشي: فإن ضبط الأمور المنتشرة المنتشرة والمتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها. قال: الفقه هو معرفة النظائر، وهذه قواعد تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مأخذ الفقه على نهاية المطلب، وتنظم حقده المنثور في سلك، وتستخرج له ما يدخل تحت ملك. فهو بين أن القواعد الفقهية تضبط الأحكام الفقهية، تجعلك تتحكم بالأحكام الفقهية بكل سهولة. ويقول العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه قواعد، المشهور بقواعد ابن رجب الحنبلي، يقول: فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة، تضبط للفقيه أصول المذهب وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد. فقد بين أن القواعد الفقهية تنظم المسائل المنتشرة وتجعلها في إبارة وجيزة، وتقيد له الشوارد من المسائل، وكل مسألة بعيدة قد لا يدركها يعني تقربها له القواعد الفقهية. يقول الإمام السيوطي الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر، يقول: أعلم أن فن الأشباه والنظائر، يعني فن القواعد الفقهية، فن عظيم به يطلع على حقائق الفقه ومداركه. حقيقة الفقه تعرف عن طريق القواعد الفقهية ومآخذه وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره. عن طريق القواعد الفقهية تكون ماهرا في فهم الفقه واستحضار الفقه، ويقتدر على الإلحاق والتخريج ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة. عن طريق ذلك تستطيع التخريج والاجتهاد في إلحاق المسائل المسكوت عنها بالمنصوص بها، سواء في النصوص الشرعية أو في نصوص المذاهب. قال: ومعرفة المسائل التي ليست مسطورة. عن طريق القواعد الفقهية تعرف أحكام المسائل التي ليست مسطورة مكتوبة في كتب الفقه، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على مر الزمان. أي مسألة جديدة إذا استجدت تستطيع أن تستخرج حكمها عن طريق القواعد الفقهية، يعني كأنه إذا لم تجد دليل تستطيع أن تستأنس بالقواعد الفقهية. ولذا قال بعض أصحابنا، يقصد الشافعيين: الفقه معرفة النظائر، يعني الفقه هو معرفة المسائل المتماثلة في ضوء القواعد الفقهية. هذا هو الفقه، حقيقة الفقه أن تعرف القواعد الفقهية. يقول العلامة ابن نجيم الحنفي قال في كتابه الأشباه والنظائر، قال: معرفة القواعد التي يرد إليها أي الأحكام الفقهية وفرأوا الأحكام عليها هي أصول الفقه في الحقيقة. يعني القواعد الفقهية ابن نجيم يقول كأنها في الحقيقة، في حقيقة أمرها هي أصول الفقه، أو أي كأن أصول الفقه، كأن للفقه أصولين، للفقه أصولان. الأصول، أصول الفقه الذي يعتني بضبط المسائل وهي القواعد الفقهية، وأصول الفقه الذي يعتني بمعالجة قواعد الاستنباط وهو أصول الفقه المعروف عندنا. هكذا بينا، وبها قال: بعلم القواعد يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو بالفتوى. هنا بين أنه لا يمكن أن يصل الفقيه أو المتفقه إلى درجة الاجتهاد أو إلى درجة الفتوى إلا بتعلمه هذا الفن والمهارة فيه. طبعا هذه نقولات تبين أهمية القواعد الفقهية، وهناك بيان عليها واستخراج واستنتاج منها. أولا مما يدل على أهمية القواعد الفقهية، أولا إن دراسة الفروع والجزئيات الفقهية يكاد يكون مستحيلا. الطالب أن يدرس كل المسائل الفقهية ويحفظها ويفهمها يكاد يكون مستحيل، بينما الطالب والعالم يعني يدرس قاعدة كلية واحدة تنطبق على فروع كثيرة لا حصر لها، ويتذكر القاعدة ليفرع عليها المسائل الفقهية المتشابهة. فمن أجل ذلك سمي هذا العلم علم الأشباه والنظائر، كما أشار إلى ذلك العلامة السيوطي فيما سلف من النقل. إذن يعني هذا حقيقة يبين لنا بأن القواعد الفقهية تسهل ضبط الأحكام وحصرها وحفظها وفهمها، عن الأهمية الأولى وهي مستخرجة فيما سبق. الأهمية الثانية إن دراسة الفروع والجزئيات إن حفظت كلها أو أغلبها، حتى نفترض جدلا أن الإنسان حفظ الفروع الفقهية كلها أو أغلبها، فإنها سريعة النسيان، قد ينساها بسرعة ويحتاج إلى الرجوع إليها كل مرة ليتعاهد على حفظه، ويكون فيه مشقة وجهد كبير. أما إذا تعلم القاعدة وحفظها فإن حفظ القاعدة سهل بعيد النسيان، لأنها عبارتها وجيزة جامعة وسهلة. فمتى تذكر القاعدة يعني استخرج الفروع المبنية عليها. هذا الأهمية الثانية. الثالثة، إن الأحكام الجزئية قد تتعارض ظاهرها، قد يكون هناك تعارض بين الأحكام، لكن عن طريق تعلم القواعد الفقهية الإنسان يستطيع أن يرفع هذا التعارض، ويبدو التناقض بين علل الأحكام، فيقع الطالب والباحث في الارتباك والخلط وتشبه وتشتبه عليه الأمور حتى يبذل الجهد والتتبع لمعرفة الحقيقة. أما القاعدة الفقهية فإنها تضبط المسائل الفقهية وتنسق بين الأحكام المتشابهة وترد الفروع إلى أصولها، وتسهل له يعني ضبط وتنظيم المسائل، فيدركها بكل سهولة وبكل يعني يسر، ويستطيع أن يعني يميز بين المسائل من خلال يعني فهم أن هذه المسألة تنطوي على قاعدة كذا وتلك تحت قاعدة كذا، فبكل سهولة يستطيع أن يرفع التعارض بين المسائل الفقهية والفروع. رابعا، إن القواعد الكلية تسهل على رجال التشريع غير المتخصصين بالشريعة فرصة الاطلاع على الفقه بروحه ومضمونه وأسسه وأهدافه، وتقدم العون لهم لاستمداد الأحكام منه ومراعاة الحقوق والواجبات. ولهذا وهذا ما حققته القواعد الفقهية في مجلة الأحكام العدلية في أهل الدولة العثمانية والتي انتقلت إلى العديد من القوانين المعاصرة. يعني بكل بساطة أن غير المتخصص من يهتم بالشريعة الإسلامية لكنه غير متخصص في الفقه بكل سهولة يستطيع أن يطلع على المسائل الفقهية وتسهل له ويتسهل عليه الإحاطة بالفقه من طريق قواعده. خامسا، تكون القواعد الفقهية عند الطالب ملكة فقهية تنوري أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسع. فالقاعدة الفقهية تكون للطالب هذه الملكة حتى يكون لديه إنارة لدراسة أبواب الفقه الواسع ومعرفة الأحكام الشرعية في المسائل المعروضة عليه واستنباط الحلول للوقائع المتجددة. يستطيع أن يستنبط الأحكام في ضوء القواعد الفقهية. سادسا، أن فهم هذه القواعد وحفظها يساعد الفقيه على فهم مناهج الفتوى ويطلعه على حقائق الفقه ومآخذه، ويمكنه من تخريج الفروع بطريق سليمة. فمن فهم هذه القواعد وحفظها بهذا يتمكن من فهم مناهج الفتوى وحقائق الفقه ومآخذه وأدلته. سابعا، أن تخريج الفروع استنادا إلى القواعد الفقهية يجنب الفقيه التناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية. هذا ما سبق أن بيناه وكان واضحا وجليا في النقل من الإمام القرافي فيما سبق. ثامنا، تساعد القواعد الكلية أي القواعد الفقهية الكلية في إدراك مقاصد الشريعة. ففي كل قاعدة نجد يعني تحمل كما وطائفة كبيرة من القواعد الفقهية ومن المقاصد الشرعية وأهداف الشريعة العامة، لأن مضمون القواعد الفقهية يعطي تصورا واضحا عن المقاصد والغايات. مثل على سبيل المثال المشقة تجلب التيسير، أو الرخص لا تناط بالمعاصي. رأيت تحت هذه القواعد يعني عدد من المقاصد، فالمشقة تجلب التيسير مقصد التيسير، الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخصة يعني مقصد الرخص وأنها مقيدة يعني الطاعات والمباحات، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة مقصد المصلحة. نعيد، ففي كل قاعدة تجد يعني إشارة إلى المقاصد، الأمور بمقاصد. نعيد. تاسعا، من النقاط المتعلقة بذكر أو بإبراز يعني أهمية القواعد الفقهية، علم القواعد الفقهية يعتبر ماذا تلخص مواد الفقه ومسائله وما يتعلق به من الفنون الفقهية. ولذا تدرس هذه المادة في المستويات العالية بالجامعات الإسلامية، كما هو الواقع عندنا في الجامعات الإسلامية. على سبيل المثال في الجامعة الإسلامية هذه المادة تكون موجودة في المستويات العليا في الجامعة الثالثة أو يعني في المرحلة الماجستير وما شاكل ذلك. جيد، طبعا هذه المقدمة المتعلقة ببيان أهمية القواعد الفقهية ومصادر القواعد الفقهية، والمقدمة الآتية ستكون في بيان الفرق بين القواعد الفقهية وغيرها من فنون الفقه وعلومه بإذن الله. وستكون هذه المقدمة في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، نظرا لتأصلها بإذن الله.